بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وهي بعنوان أصول أهل السنة والجماعة، لسماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك في اليوم السادس من شهر شعبان من عام 1416 من الهجرة. وقد قام بالتعليق عليها فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نائب المفتي العام للمملكة وعضو هيئة كبار العلماء، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والمهتدين بهذه المتابعين للسنة. وبعد، يا عباد الله، لقد أرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، أرسله بعد أن امتلأت الأرض ظلما وعدوانا واندرست معالم التوحيد وحقيت سبل الهدى، وظل الناس عن صراط الله إلا قلة قليلة على ما أحاط بهم من جهل ومنافرة ومعادة. وبعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من عند جوار بيت الله العتيق في بلد البيت الذي بناه الخليل وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، عند البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فدعا إلى توحيد الله وقام بالدعوة حق القيام، وناله ما نال من أذى أقرب الناس إليه، وصبر وثبت حتى أعلى الله جل وعلا شمس الهداية، ونشر ضياء الرسالة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأشرقت كبيرة العرب بنور الهدى، وعم الضياء ما حولها، ولم يمت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حتى أمثل الله جل وعلا له الدين وأكمل له النعمة، كما قال جل من قائل: اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد كان الناس أمة واحدة، المسلمون في عهد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة على المنهج القويم، يسيرون على الصراط المستقيم متبعين هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يتفرقوا شيعا ولم يتحزبوا احزابا، ولم تاخذهم الاهواء ولم تفرقهم المصانع، بل كان همهم اعلاء كلمه التوحيد ونشر الفضيله واخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك والظلم إلى نور الهدى، إلى الأمن والأمان، إلى الظل البارد والمنهل العذب المورود. وسرعان ما اكتسح نوره دا برمات الباطل والسرعان ما تحطمت صروف الكفر والشرك وذابت ثلوج البغي والعدوان تحت ضياء شمس الهداية. فذابت دولة الفرس وترحلت دولة خسرى دولة القياصرة، وصار هذا المد المبارك كلما توجه إلى جهة انجاب الظلام في طريقه على ما شرعه لهم ربهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ونبينا من بعده، لا شيعة ولا فرق، فكانوا طائفة واحدة يسعى بذمتهم أبناءهم ملتمين في ظل دعوة الحق والهدى، جل همهم وغاية مطلبهم أن يهتدي البشر بدعوتهم وأن يخرجوهم من عبادة المخلوقين إلى عبادة الخلاق، وأن يقشر عنهم سحب الباطل والظلم لتبقى سماؤهم صافية مشرقة نقية، فأعطاهم الله جل وعلا ما أراد. وسنة الله التي قد خلت أنه ما من نبي إلا ويأتي بعده خلوف وتنبع في من يأتون بعده نوابغ فرقة، وقد أخبر بذلك سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الأمم قبلنا افترقوا، فافترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق 73 فرقة، ثم بين أن هذه الفرقة ضالة إلا من كان على طريقه صلوات الله وسلامه عليه، فقال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أصحابه معا لا تتجاذبهم الأهواء ولا تجرهم المطامع ولا يطمح أحدهم إلى شيء سوى رضا رب العالمين وحسن متابعة رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، بقوا على ذلك ما شاء الله. ثم بدأت النوابغ وتحركت بعض رؤوس الفتن وبدأت، وكثيرا ما تبدأ الفتن بشيء من التنطع والتشدد والإفراط، ويتلوها تفريق وثروب وخروب. فبدأت رؤوس الفتن في عظم رحمة الله بهذه الأمة أن الفتن نبتت وظهرت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ليبينوا الحكم فيها، لأنهم أزكى الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأرجح الناس بعده أحلاما وأضرهم في كل عمل بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما بدرت بادر ابتداع ولا ظهر داعية طائفة إلا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أجمعين الحكم في ذلك. ليس ذلك من عند أنفسهم وإنما مما تلقوه من المبلغ عن الله رسالاته محمد صلى الله عليه وسلم، ولوجاحة حلول الصحابة وأصالة علومهم وعظيم تقواهم وشدة ورعهم واهتمامهم بهذا الدين الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمانة يبلغونه من بعدهم ويتلقاه من بعدهم أمانة منهم ليبلغهم من بعده. حذروا من التفرق والفرق وشددوا في أمر الابتداع والانحراف عن الجماعة وعظموا ذلك وبينوا أنه ما من مفارقة للجماعة إلا وتكون إلى الابتداع. وبين علماء السلف أنه ما من ابتداع إلا ويحمل إلى العداوة والتنافر وينشر أسباب الشر والبلاء، يقوض بناء الأمة ويفرق جمعها ويشعل فيما بينها نار نظار الفتن حتى تنشغل بنفسها عن عدوها. وحصل لذلك الشيء الكثير، وكما هو معلوم وجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. لا شك أن مبادئ ذلك كان قد كمن في بعض الصدور في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال لرسول الله اعلم، وكالذي قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، وكالذي قال إن كان ابن عمتك، على اختلاف في مقاصد أولئك. نبغت أول جماعة تدعو إلى رأي وتدافع عنه بقوة وصلت بدعة الخوارج، وكانوا نبعوا وانفرطوا من أتباع علي رضي الله عنه أرضاه، ثم من بعدهم توالى خروج رؤوس الفتنة وتتابع دعاة الضلال، وكل يدعو فيما يزعم إلى الهدى. وإنما الهدى هدى الله، وإنما الصراط الآمن المأمون ما كان عليه الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. وبقي على الصراط المستقيم والمنهج الجلي الواضح أهل السنة المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما كان عليه الخلفاء الراشدون بعده وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم وأئمة الهدى من أتباعهم وتلامذتهم ومن سار وراءهم. ما عرض عليهم من فتن عرضوه على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا الميزان يمثل الخبيث كما يمثل في رخبث الحديد والذهب والفضة. فلا يعرض على الكتاب الكريم والسنة القويمة فطر ولا منهج ولا فكرة ولا دعوة طائفة إلا وتبين بعرضها على هذا الميزان ما فيها من حق وباطل. فبقي أهل السنة يترسمون خطى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشددون أبلغ التشديد في كل دواعي الفرقة والافتراق وفي كل دواعي الفتن، ويحذرون الناس، يأمرونهم باتباع من سلف حتى ولو كان في عهد الصحابة، لأن الحي لا تؤمن عليه الأفات. فكان أهل السنة بين الطوائف كأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بين الأمم. يقول الله عن أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل السنة في طوائف وفرق الأمة المنتسبين إلى الإسلام بمنزلة المسلمين في بين الأمم، وعلماؤهم
علماء السنة يذودون عنها وينفون عنها ما يراد إلصاقه بالسنة وأصولها، لأنهم إنما يعتمدون على ما في كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة في قرون الخيرية التي قال سيد خلق محمد صلى الله عليه وسلم: فيهم خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي عمر رضي الله عنه وعن أبيه: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يقولون ولا يؤتمنون، تصدق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، إلى آخر الحديث. يقول فيما يظهر فيه المجتمع أهل السنة بقوا على هذا المنهج الذي رسمه نبيهم لهم عندما رسم الصراط المستقيم وقال هذا صراط الله، ورسم السبل المتعرجة والملتوية على جنبتين وقال هذه السبل، وبين أن على كل سبيل شيطان، شيطان يدعو الناس إليها. وهذا الشيطان لا يلزم أن يكون فقط من شياطين الجن، بل من شياطين الجن والإنس، فإن للإنس شياطين يدعون إلى الضلالة كما للجن شياطين يدعون إلى الضلالة، والمعصوم من هداه الله وعصاه. ولتحذير أهل السنة من مغبات الفتن ونتائجها وجرائرها بينوا أنه ما من ابتداء إلا ويترتب عليه وينتج إضاعة السنن، وما من ابتداء إلا ويحمل على الإضرار بالجماعة وإباحة القتل وحمل السيف وإشاعة الخلل بالأمة. لا يأتون بذلك من عند أنفسهم، بل مما تلقوه عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لزومهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وسموا الجماعة لأنهم الذين على الحق، فإن من كانوا على الحق والهدى هم الجماعة ولو كانوا أقل ممن سواهم، فإن الكثرة الكاثرة كما هي سنة رب العالمين من هم على الضلالة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. وأهل النار كما هو معلوم عندما يقول الله لآدم ابعث بعث النار، الكفرة الكافرة يتوجهون إلى النار، فاسأل الله السلامة من ما يؤدي إليها. فكان من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يتعبد لله إلا بما شرع. لما؟ لأن فيما شرع الله كفاية ورمية عما لم يشرع، ولأنه يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين كمل ليس بحاجة إلى أن يضاف إليه إضافات. من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحدا من عباد الله المسلمين. يكون الإنسان عاصيا بذنبه صالحا بصلاحه ما أقام الدين، للدين أركان من حفظها وحافظ عليها لا يخرج من الدين بمخالفات وارتكاب السيئات، وإنما عليه إساءته وله إحسان، فإن الله لا يظلم أحدا من أحداه. وإنما الكفر هو الذي لا ينفع معه عمل في الآخرة. فأهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب يرتكبه. فالمذنب العاصي من أهل الإسلام وفي حريرة الإسلام ما لم تكن المعصية مخرجة عن ملة الإسلام. أهل السنة والجماعة ينطون على حفظ النص الموضح في ما ثبت عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة ثلاث مرات، فقالوا لمن؟ يا رسول الله، قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فترى على السنة ناصحين لله يعني مخلصين له العمل يطيعونه جل وعلا ولا يعصونه، يفرحون بانتصار دينه، يسرهم من دخل فيه ويسوءهم من خرج عنه، فهم ناصحون لله بإخلاص التوحيد وإحسان العمل والقيام بأركان الدين وواجباته والإكثار من نوافل الطاعات رغبة في أن يحفظوا، لأن من أتقن أركان الدين وواجباته وتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات حفظ، كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل من قائل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي ينقش بها ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه إلى آخر الحديث. فهم يتقربون إلى ربهم بعد أداء واجبات الدين بنوافل الطاعات رجاء أن يحفظوا، ومن يحفظه الله جل وعلا فلا مضيع له ولا مذل له، لأن من استنصر بالله واستعذ به عز وجل. فأهل السنة لا يكفرون بذنب ما لم يكن الذنب دل الدليل على أنه مكفر. وعند أهل السنة أن هناك كفرا دون كفر بخلاف طوائف الابتداء، وأهل السنة من أصولهم زيادة الإيمان والأقصر يزيد بطاعات رب العالمين وينقص بالمعاصي، وهم يستدلون على ذلك وذاك بالأدلة الشرعية الصحيحة، لا يسلطون العقل ويحكمونه في دينهم، وإنما دين الله جل وعلا ما جاء في كتابه ووضحه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدين. المذهب أهل السنة والجماعة العدل مع من يحبون ومع من يبغضون، لا يحملهم بغضهم لأحد على الجور عليه، كما لا يحملهم حبهم لآخر على أن يجوعوا له، وإنما أهل عدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فهم أهل العدل الحق، لأنهم تلقوا ذلك من كتاب ربهم جل وعلا ومن سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهم أهل عدل مع الموافق والمخالف، لا يجرون على من يعادون بل يعدلون في السلم والحرب مع الأحباب ومع غيرهم، لأن الله جل وعلا حكم عدل، أوجب العدل وحرم الظلم، كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول فيه المولى جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا توالوا. فأهل السنة من أصولهم لزوم العدل مع المحب والمخالف، وأهل السنة من أصولهم أن لا يصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في كتابه الكريم أو وصفه به رسول محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وفي ذلك الغنى التام. من أصول أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، لأنهم أتباعوا محمد، والله يقول لمحمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأهل السنة لا يدخلون للدعوة على ألد أعداء الله، لأنه يسره أن يقلع عن معاداة الله وينضوي تحت لماء عباد الله مطيعا لله جل وعلا. من أصول أهل السنة الحرص على اتفاق الكلمة واتحاد الصف والسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، لأن الله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وأبان وحث عليه وحض على التنفس به، وبين أن من أطاع من ولاه الله الأمر عليه فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي يقول من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. لكن من يتمسك بأصول الديانة ويدافع عنها ويلتزم المحافظة عليها، من فقهه الله في الدين، كما ثبت في الصحيحين حديث معاوية بن سفيان رضي الله عنه وعن أبي هريرة من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإن الفقه في الدين هو معرفة ما يريده الله جل وعلا ويحبه، والحرص على ذلك وتجنب ما يكرهه الله جل وعلا ولا يريده. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فإذا فقه في الدين دان لله دين الحق وسار على منهج أهل الحق ولم يبالي بكثرة المخالفين ولا بكثرة الدعاة إلى المخالفة. فإن الزمن الأول كان دعاة الخير هم الأغلبية الغالبة، وعندما انتهت العصور المشهود لها بالأفضلية نبغت الدعاة إلى الانحراف ابتداء بدعاة الخوارج والشيعة وسائر الفرق، وكل يزعم أنه على الهدى، وأهل الحق هم أهل السنة والجماعة، هم أهل ملة التوحيد ومنهاج النبوة وطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم أهل هذا الطريق، وإن قلوا لا شك أنهم يقلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتي بعد لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ، ومن غرته في العودة أن تهجر السنة وأن يستحسن البدعة وأن يستعمل الطريق المورد الكدر وأن يهجر المورد العبد الزناد وأن يمجد من ليس أهلا للتمجيد وأن ينفن عن الداعي إلى الهدى والنور. والمعصوم من عصم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يرد الاستمساك بالحبل المتين والعروة الوثقى يلزم منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يقول قائلهم اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. وكان السلف يقولون إذا من يقول عمر رضي الله عنه يأتي قوم يجادلونكم بمتشابه القرآن فردوهم إلى السن، لأن المتقدمون منكم في أسنانهم وتجربتهم وكثرة مراجعتهم لسنة نبيهم أعلم بمحكم التنزيل ومتشابه، لأن من يجادل بغير علم يكون على خطر أن يزل به الجرس الذي يسر عليه إلى مهواة سحيقة، فإن لطف الله به وإلا هوى مع الهاوين. وما أكثر من انزلقت بهم الأقدام وزلت بهم الأهوى وظنوا أنهم على هدى فاستدرجهم الشيطان. والعصمة بلزوم السنة والتمسك بأصول أهل السنة والجماعة التي لا تخرج عن كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه خلفاؤه الراشدون وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. وإذا أشكل على الإنسان أمر والتبس عليه فعنده المنهاج، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمار يوشك أن يرجع فيه. فما التمس على الإنسان قد يلتبس أمر على طالب علم متمكن، فما التمس عليه يتركه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وما أشكل عليه راجع فيه إخوانك من أهل العلم وشاورهم، ولا تظنن أن استشارتك إياهم تضع من قدرك وتقلل من شأنك، فإن أهل الشورى هم أهل العقل ورجاحة الأحلام وحصالة العلوم وأهل التقى. فقد كان عمر بل كان سيد الخلق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم عمر أن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، وكان الخليفة بعده الراشد يشاور أصحابه، وكان بعده عمر وسار على دأب هؤلاء الصالحون من بعدهم. فما التبس من أمر من الأمور فعلى الواحد منا أن يسأل إخوانه وأن لا يغره سنه أو ما حصل من علوم، فقد يجد ضالته عند من هو أقل منه. ثم على الإنسان أن يبلغ ما استطاع من علوم السنة، فقد أثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم من بلغ، نظر الله امرأ سمع منها نظرة فوعاها فأداها كما سمع، ثم قال رب حامل فقه غير فقير ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقد يكون الإنسان فقيها في عدد من المسائل ويلتبس عليه أمر في مسألة من المسائل، ثم يجد بيان ما التبس عليه عند طالب من طلابه من طلابه ليس عنده من الفقه ومعرفة في الأمور العديدة ما عند هذا الشخص، لكن الله يفتح على من يشاء ما يشاء جل وعلا من المعارف. فينبغي للإنسان ألا يحتقر المسألة أيا كان مسؤوله، ثم يسأل الله جل وعلا، فإنه لا معصوم إلا ما عصمه الله ولا مهدي إلا من هداه الله. يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوا ليهدوا. فالإنسان محتاج إلى أن يسأل ربه أن يهديه وأن يعصمه وأن يعيده من الهوى. الهوى شر وبلاء وفتنة. ألم يقل الله لعبده ورسوله داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله؟ لأن الهوى إذا دخل القلب أصم مسامعه، أصم سمعه، وأعشى بصره، وأغلق عليه طرق الحق، لأن الشيطان لا يحبها أن يهتدي. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الهوى وأن يحرص على توطين نفسه على محاربة ذلك، لأن الإنسان كلما اجتهد في الأخذ بطريق الحق وسلوك سبيله يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا وتحصيل ثوابه وهدي ووفقه. لأن الله سبحانه يعلم مقصد العبد، فمن صدق في قصده ورجى ثواب ربه وتبرأ من الحول والقوة إلا به سبحانه، وخاف من زلات الأقدام، وخاف الأهواء، وخاف قرناء السوء، وخاف الجلساء المضلين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل حذيفة عن الخير والشر وبين له الشر الذي فيه دخل، قال: وما دخله؟ بين أن ذلك أناس يختلون بغير سنة صلى الله عليه وسلم، ثم بين الشر الخطر، وأنهم أناس دعاة على أبواب جهنم. ولما قال قسم لنا قال: من جلدتنا. فالبلاء والشر إذا جاء من بني جلدة الإنسان والمتكلمين باليتامى والعائشين على أرضه والمستولين بسمائنا كان الخطر منهم أعظم والفتنة بهم أشد والشر منهم أعظم انتشارا. ولذلك يحتاج المرء دائما أن يكون في غاية الحذر، لأن القدم قد تزل زلة لا يقال عثارها إلا لمن لطف الله به واستعان به سبحانه وتعالى. في زمننا هذا كثرت المصائب وتعددت الفتن وتنوعت الألوية والرايات وكثر الداعون لأفكار مخلطة، فلا بد للمرء أن يحذر من ذلك كله وأن يكون في غاية الحذر، وأن لا يغر اللسان الطلق والألفاظ العذبة والدعايات البراقة. فكل أهل الضلال إنما يدعون فيما يدعون إليه في أمرهم إلى خير المدعو. ألم يقل فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ ألم يقل فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد؟ دعاة الفتنة في أول الإسلام وفي عهد طوائف الباطنية كل داع إنما يدعو إلى رضا الله في ظاهر الأمر، ولكن رضا الله جل وعلا باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم. نتائج هذه الرايات والألوية الجديدة تنعقر في الأمة، وسفك دماء بغير حق، وإزهاق أرواح لم تفعل ما يقضي بإزهاقها. يقتل المرء لا يدري ذوه لما قتل، بل ربما قتله قاتل لا يدري لما قتله، يكون أجيرا مرتزقا مغرورا إلى غير ذلك. وكل ذلك من ثمرات مخالفة أصول أهل السنة والجماعة. ومن التزم بذلك نجا وسلم إذا عصفت الفتن وادلهمت السماء بدعاية الباطل وتقابلت أعاصير الشر والبلاء، وجد بذلك من تمسك بأصول أهل السنة من جاء تمام. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الضحاء يعرفك في الشدة. وإن من أعظم الشدائد ما يحيط بالمرء في أمور دينه وتدينه، لأن المصيبة التي تكون بالدين مصيبة إذا استخرت يصعب دواؤها أو يتعذر وجوده، فيحرص المرء على تجنب هذه الأمور وأن لا يسلط الأهواء والرغبات على سلوكه ومسلكه. وإذا علم دعايات يسأل إلى أين تسفر، ألم يقل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الملهم اتهم الرأي: فلو رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. يخبر ابن الصدق رضي الله عنه أنه كان قد أخطأ في تصلبه وإعجابه برأيه عندما اعترض على رد أبي جندل وقد جاء مسلما، فالرأي وحده لا يهدي، وإنما المهدي من هداه الله، والله إنما يهدي من تمسك بدينه وأخلص له جل وعلا في العمل ورغب فيما عنده. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من المتمسكين برسول أهل السنة والجماعة، وأن يمنحنا جميعا من أسباب الهداية والسلامة ما يكون سبب حياتنا الحياة الطيبة، وسبب دخولنا في جنة عدن التي أعدها الله لعباده المؤمنين. كما أسأل أن يصلح قادة أمتنا في كل مكان، وأن يصلح من ولاه الله الأمر في هذه البلاد ويزيده قوة بالحق وصلابة فيه، ويزيده رحمة بعباد الله المؤمنين وحرصا عليه. كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لإحسان السمع والطاعة والأخذ بذلك بأفضل حظ ونصيب يرضي الله جل وعلا، وأن يجنبنا من جنات الأهواء ومزالق الأقدام والاغترار بدعايات أهل الباطل وما أكثرها، وأكثر ما تضر الناس عندما يكون لباسها لباسا خداعا غارا في مظهره للدين والانتصار للحق. فقد كان الذين قال عنهم رسول الله أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقول: يحضر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه. فلا بد أن يكون الميزان والمصداق المميز بين المظلم والمشرك ما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله، كما أسأله سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ويزيدها من الخير والبركة ويزيدها من التقى والإيمان، وأن يصلح أمة الإسلام في كل مكان، وأن يولي عليها خيارها، وأن يستبدل الأشرار بأهل الخير والتقى، وأن يرزقهم جميعا الحكم بما أنزل في كتابه وما شرعه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه سبحانه مجيب الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
شكرا صاحب الله لكم ورسوله تعالى، ان يجعل ذلك في ميزاننا ويرفعنا 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 ويرفعنا.
ليس من الوعظ السليم أن يقوم الواعظ ينكر الناس، ليس من الوعظ السليم أن يقوم الواعظ ينكر الناس أو يملأ قلوبهم بالحقد والبغضاء على الآخرين. أكبر الخلق، أكبر الدعاة إلى الله، أكبر الحاملين لدعوة الفقه محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان يعيب أحدا صلى الله عليه وسلم في وعده وإرشاده. وإذا انتقد احدا قال ما بال الاقوام ونحو ذلك. والاصلاح لا يكون بالهدم، وانما الاصلاح ان يسعى المصلح لاصلاح من سلم وسد في الفرج، لا ان يقيم جدارا بهدم حصن ويضع لبنة بتقويض جنان. ولينظر من اراد ان يقوم بالوعظ والارشاد الى مسالك الحنفاء في وقته وارشاده.
السؤال الثاني يقول: تكثر المسميات وتكثر الجماعات، فهذا يقول جمعنا كذا وهذه يقول جمعنا كذا، فما وصيه طريقكم للشباب؟ ماذا يلزمون والى ماذا يلزمون؟
هذه الشيعة والفرق اول بلاء وجد في الاسلام كان بوجودها، فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، وكانوا في عهد الصديق جماعة واحدة، وكانوا في عهد الفاروق جماعة واحدة، ثم بدأوا في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنه أجمعين، وقاموا يزعمون أنهم ينكرون المنكر ويقيمون العدل، فكانوا أول فتنة فرقت الجماعة وشقت العصا وفتحت الأبواب لدعاة الفتن. فالمسلمون يد واحدة وطائفة واحدة، ولا يليق بالإنسان أن ينتمي إلى جماعة كذا ولا إلى جماعة كذا ولا حزب كذا ولا حزب ذلك. المنهج منهج محمد صلى الله عليه وسلم، الصراط صراط الله، الخروج إلى هنا وهناك ركوب لبنيات الطريق، وهي لا تسفر إلا إلى مضيعة ولا تؤدي إلا إلى متاهة. فنصيحة للشباب أن يتعلموا العلم وأن يحرصوا عليه، وأن لا يتصبر أحدهم على الله رب العلم، وإذا أشكل عليهم أمر فليسألوا أهل العلم المتمكنين في معارفهم المجربين لكثرة تجاربهم.
يقول الشاعر: نرجو من رؤيتكم ان توجه لنا مساله الكفر الذي يواجهونه.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلاب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول: أنا لا ترجع بعد كفارا ببعضكم رقاب بعضا. ولا شك أن المتقاتلين من المسلمين لم يكفروا تكفيرا يخرجوا من الملة، ومن رحمة الله أن التقاتل وجد بين أصحاب رسول الله، ولا كفر أحد منهم أحدا وهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الكفر مراحل دركات، منها ما هو مشرك من الملة موجب الخلود في النار، ومنه ما هو دون ذلك كقتل المسلم وكثير من الذنوب كفر النعمة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: تكثرنا اللعنة وتكفرنا، فسألنا قال: تكفرنا العشير. فكفران النعمة عدم الاعتراف بها كفر كفر، وليس المقام مقام تعداد. فهناك كفر لا يخرج من الملة. كأن هذا السائل ينزع إلى فكرة أخرى، وهل الشرك الأكبر إلى عبادة القبور والأصنام؟ والذبح للشياطين والجن، وعبادة النجوم والشمس والكواكب، هذا هو الشرك الأكبر. وإذا وجد ما يبدو أن السائل يخضع له فهو من أنواع الكفر التي لا تقدر الملة، إن كان ظني بسؤاله ظنا سليما، لأن الذي يبدو لي أن هذا السؤال ينطوي على قصد لم يصح عنه السائل.
يقول السائل: إذا كان الإنسان عليه حقوق للناس ولا يعلم عنه شيء ولا يستطيع رد المواليد ثم ذهب إلى روحه، فهل أمره صحيحة علما أنه تاب من جميع ذنوبه؟ وهل التوبة تجب عقوق الوالدين إذا كان الإنسان عاقا لوالديه ثم تاب فالتوبة تنقض أثره؟
الأعمال الصالحة الموافقة للسنة لا يبطلها وجود ذنوب سابقة، وإنما من كانت له ذنوب وعمل أعمالا صالحة يكون من الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وأما التوبة الصحيحة فإنما تتحقق برد المظالم إلى أهلها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإن عجز استحلهم واستباحهم، فإن أباحوه برئت ذمته، وإن لم يبيحوه فموعدوه يوم العرض والحساب. والله جل وعلا قد يغفر الذنوب كلها ما عدا الشرك به، فإن الشرك بالله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنما قد تغفر المغفرة بكثرة الطاعات الأخرى والندم المتوالي والأسف والأسى على ما مضى. وأما حقوق الوالدين فإن كان الوالدان حيين وعفيا عما مضى فعفوهما يمحو ما كان على الولد العاصي من ذنب، وإن كان مات وتاب وندم وأكثر من الأعمال الصالحة وضرهما بعد وفاتهما بكثرة الدعاء لهما والصدقة عنهما والإحسان إلى الرحم وصلتها التي لا تصل بهما، فيرجى أن الله جل وعلا يكفر عنه ذلك الذنب.
يقول السائل: العقيقة هل يلزم من تشتريها أي من تشتريها أن تكون مما يتضمن قراءة من الأذان النبوية ولكنهم ينقصون منها بعض الأشياء مثل الراس والكبد وغيرها؟
لو لم ينقص منها شيء، لو جاءت الذبيحة للكبد والرأس والأمعاء والسائر والجلد مذبوحة ما أجزأت عن العقيقة، فلا تصح العقيقة إلا أن يتحقق فيها الذبح ممن عليه العقيقة.
وهل يجوز أن نودعها ونطبخها ونقرب
الناس إليها؟ يجوز هذا، ولا إذا هو أفضل ما يكون أن توصل إلى أهل الحاجة، وإن قسمها أثلاثا أكل ثلثا هو وأهله وأهدى ثلثا وتصدق بالثلث كان ذلك أتم.
يقول السائل: هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الزوال أربع ركعات متصلات من الذي في كل ركعة يقرأ الفاتحة وسورة من القرآن؟
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الظهر أربع ركعات، وأما أنه قرأ مع الفاتحة سواها الشأن من صلاة النهار أنها لا يذكر فيها القراءة، وقد يطيل المصلي القارئ الركعة بإطالة الوقت والمجد، كما جاء في الصحيح أن النبي ربما قرأ السورة مدها فكانت أطول من أفضل منها.
يقول السائل: شخص كبير في السن ترك الصلاة قبل أربع سنوات بسبب أنه يجد مانعا من القيام بالصلاة ولم تنفع معه كل المصائب كما فعل قبل، وأبناؤه يقولون له الدعاء والحج عنه، فهل ذلك ينفعه بعد ذلك؟
إن كان قام به مانع منعه من الصلاة من أمور العقلية لم يطلع عليها لهو، فأرجو أن ينفعه ما يفعلون. فإن الولد من عمل الوالد، ينفع عمل الولد والده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. وذكر الولد الصالح الذي يدعو لوالده، ولأنه قد مات لا تداوس فقد أفضى إلى ما أمضى. فنسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين.
يقول السائل: تحب القول بأن المسجد بعد سماع الأذان، وهل حديث من خرج بعد الأذان أصل القاسم صحيح؟
هكذا صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ذلك إنما هو من خرج عن الصلاة. فإذا كان في المسجد من يؤم جماعة فأذن مؤذن وذهب ليؤم جماعة، أو خرج ليوضوء أو لحاجة تفرض عليه ذلك فلا حرج.
يقول السائل: هل يجوز الاستنجاد من هذه الورقة المعروفة، وهل يفسد ذلك عن الماء؟
الأصل في الاستجمار أنه بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحجار وما في حكمها. وإذا تعذر على المستجمر وجود ذلك وتعذر عليه استعمال الماء فأزال آثار الخارج بالمناديل، فأرجو أنه لا حرج في ذلك عند تعذر ما سواه.
يقول السائل: تلاحظ من بعض الناس وضع
أيديهم
مرفوعة على
أثار
الكعبة، هل هذا العمل صحيح؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ووجد من فعل ذلك من بعض الصحابة، ولا شك أن الأولى أن لا يتعبد المرء إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من معاني الشهادة أن محمدا رسول الله.
قبل أن نعرف السؤال الأخير على فضيلة تحب أن نذكر الإخوان بالندوة القادمة إن شاء الله، وهي بطولة جيران أنواعه، يشارك فيها الشيخ الدكتور إبراهيم الله العطيري، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفريدي، والشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، الخميس القادم بمشيئة الله تعالى. السؤال الأخير يقول: هل للتعزية أيام محددة لمدة 3 أيام كما يقال أم لا؟
لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للتعزية أيام الثلاث، وإنما حدد للمرأة أن لا تحد على ميت فوق 3 من الزوج، والأمر فيه ساعة ويسر. أما الصحابة والسلف فما كانوا يجتمعون في مكان ينتظر من يأتي للتعزية، ولكن إذا كان الناس لا بد معزين وعدم انتظارهم يشق عليهم ويؤذيهم ويحرجهم، فانشغلهم ذوي الميت دفعا للحرج عن المعزين رغبة في أن لا يشق عليهم، وكان ذلك هدف انتظارهم، فأرجو أن لا حرج. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلتكم، ونسأل الله تعالى أن يوفق جميعا لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه المؤامرة الكريمة التي تستعرض فيما تقيمه، أولا ما جعل النبي معنى النبي صلى الله عليه وسلم، وما من الله به أن تكون الآلة من نعمة عظيمة تأتي إماما آمن به واتبعه. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. ومن الآثار العظيمة التي جاءت بهذه الفعلة حيث أزال الله بها الشرك والضلال وأخرج بها العباد من ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والهدى والمعرفة، وأن الأمة لما عاشت على هذا النهج الطويل في أيام الصحابة رضي الله عنهم في عهد الصديق وعمر وعثمان، وكان الناس جميعا على قلب رجل واحد على محبة ومودة وموالاة بالله ومعاداة بالله، واجتمع عدم قلوبهم على ذلك متآلفين متعاونين وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. وأما أسباب فرقة الأمة واختلافها حدوث البدع والاختلاف حدوث البدع الذي سببت اختلاف القلوب وانقسام الأمة واضطراب شأنها. وأن هذه البدع نشأت في أيام الصحابة لماذا الله في ذلك الحكمة لكي يبين الحق بها ويقيم حجة الله ويدحض الباطل ويرده. فإنها لو خرجت عند فترة بعيدة لربما اغتر بها من اغتر وانخدع بها من خدع. لكن لما رجعت الصحابة هيئ الله لها أصحاب رسول الله فأرضعوا شرع الله وبينوا الحق وأقاموا حجة الله وبينوا ما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم في تلك البدع والضلالات وما بينه من ضلالهم وما هم عليه من الباطل. ثم بين وحفظه الله شيئا من أصول أهل السنة والجماعة وأن من أصولهم ألا يكفروا مسلما بذنب لا يكفر معصية لأن التفريق والتكفير والتفريق أمور شرعية ليست بهوى الناس ولا بآرائهم واستحسانهم وإنما يكفر من أتى بمكفر من دل كتاب والسنة على أن قوله أو عمله كفر يخرجه عن الملة فهذا شأن آخر. وقد يطلق الكفر على كبائر الذنوب والمعاصي التي تدخل في الملة إبعادا للمسلمين عنها وتحذيرا للمسلمين منها وأن يكونوا على حذر منها كما أطلق الكفر على قاتل النفس وكما أطلق على آل الكهان كل ذلك للتحذير وإبعاد المسلمين عنها. ثم بين أيضا أن من أصولهم كذلك العدل بأمورهم كلها كما أمر الله كما أمرهم الله بذلك وأن عدلهم في كل أحوالهم مع الصد مع العدو ومع الصائم مع المحب مع المسلم ومع الكافر كما قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أن من أصول أهل السنة والجماعة أيضا أن من أصولهم اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وأهل الصدق والحذر من البدع التي جلبت على الأمة الشر والبلاء العظيم. فإن أسباب إن أول تلك الفتنة نقل الخليفة الراشد رضي الله عنه حينما تجرأ عليه قوم زعموا بجهلهم أنهم أمركم بمعروف ونهاكم عن منكر ومقيمون للعدل فتجاهلوا فضل عثمان وفضله وإمامته فعند ذلك وقع السيف على هذه الأمة وحدث الناس الانقسام واختلاف القلوب. وحتى وفقه الله شباب المسلمين من الاغترار بالأفكار والآراء المبللة التي قد يلبسها أصحابها ويزينونها بألقاب يخدعون بها الجهلة. وأن من أصول أهل السنة السمع والطاعة بالمعروف لوالد ولاة أمورهم واستماع كلمتهم والحذر من الفرقة والاختلاف وشق عصا الجماعة لما بهذا الاختلاف من الضرر والبلاء. وأن الأمة لن تسمع دائما ما يحدث في العالم من أسباب هذه الانقسامات وهذه الفتن واختلاف القلوب التي يذهب بحيتها الأبرياء من البشر بلا ذنب من الترهون وإنما هي فتن وإنما هي بلاء لينه الشيطان لأولئك حتى قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك بقوله ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فإن قتل الناس بعضهم بعضا دليل على فساد إيمانهم وضعف إسلامهم وسبب لحضور العقوبات ونزع البركات والعياذ بالله. كما أن الشيخ نبدأ رحمه الله عند إجابتي على من سأل هل الشرك خاص بعبادة القبور أم لا وبيّن أن هذا السؤال قد يحمل في طياته مقالة يقولها بعض الناس وهي أنهم لا يرون عبادة القبور كبرى وإنما يعبدون الكبرى كما يزعمون. الخروج على الحال أكبر وإنما يزعمون الإسلام هو الحاكمية وما يزعمونها ويسهلون أمر الشرك ولا يرون عبادة القبور ولا يرون الزكاة للجن شركا وهذا من الجهل العظيم. فإن الذبح لغير الله ودعاء غير الله وعبادة غير الله هو الكفر والذنب الذي لا يغفر، فلا ذنب أعظم منه ولا كفر أعظم منه. فعلى المسلمين أن يتفقهوا في دينهم ويعرفوا الحق من الباطل، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق، وأن يجزي الله شيخنا عما ألقى وقام به خيرا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات منهاج السنة السمعية بالرياض أن يقدموا لكم هذه المحاضرة التي قاموا بتسجيلها، وهي بعنوان أصول أهل السنة والجماعة لسماحة الشيخ صالح بن محمد اللحيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضو هيئة كبار العلماء، وذلك في اليوم السادس من شهر شعبان من عام 1416 من الهجرة. وقد قام بالتعليق عليها فضيلة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ نائب المفتي العام للمملكة وعضو هيئة كبار العلماء، نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع.
ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وخليله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته والمهتدين بهذه المتابعين للسنة. وبعض، يا عباد الله، لقد أرسل الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم على حين فترة من الرسل، أرسله بعد أن امتلأت الأرض ظلما وعدوانا واندرست معالم التوحيد وحقق سبل الهدى، وظل الناس عن صراط الله إلا قلة قليلة على ما أحاط بهم من جهل ومناصرة موحدة. وبعث الله جل وعلا محمدا صلى الله عليه وسلم من عند بجوار بيت الله العتيق في بلد البيت الذي بناه الخليل وإسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم، عند البيت الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، فدعا إلى توحيد الله وقام بدعوة حق القيام، وناله ما نال من أذى أقرب الناس إليه، وصبر وثبت حتى أعلى الله جل وعلا شمس الهداية ونشر ضياء الرسالة، ودخل الناس في دين الله أفواجا، فأشرقت كرية العرب بنور الهدى وعم الضياء ما حولها، ولم يمت رسول الهدى صلى الله عليه وسلم حتى أمثل الله جل وعلا له الدين وأكمل له النعمة، كما قال جل من قائل: اليوم أكملت عليكم دينكم وأتممت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقد كان الناس أمة واحدة، المسلمون في عهد رسول الهدى صلى الله عليه وسلم كانوا أمة واحدة على المنهج القويم، يسيرون على الصراط المستقيم متبعين هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم، لم يتفرقوا شيعا
ولم يتحزبوا أحزابا ولم تأخذهم الأهواء ولم تفرقهم المصامر، بل كان همهم إعلاء كلمة التوحيد ونشر الفضيلة وإخراج الناس من ظلمات الجهل والشرك والظلم إلى نور الهدى، إلى الأمن والأمان، إلى الظل البارد والمنهل العذب المورود. والسرعان ما اكتسح نور الهدى ظلمات الباطل، والسرعان ما تحطمت صروح الكفر والشرك وذابت ثلوج البغي والعدوان تحت ضياء شمس الهدايه، فذابت دوله الفرس وترحلت دوله كسرى دوله القياصره، وصار هذا المد المبارك كلما توجه الى جهه انجاب الظلام في طريقه على ما شرعه لهم ربهم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والنبي من بعده، لا شيعة ولا فرق، فكانوا طائفة واحدة يسعى بذمتهم أبناءهم ملتمين في ظل دعوة الحق والهدى، جل همهم وغاية مطلبهم أن يهتدي البشر بدعوتهم وأن يخرجوهم من عبادة المخلوقين إلى عبادة الخلاق، وأن يقشر عنهم سحب الباطل والظلم لتبقى سماؤهم صافية مشرقة نقية، فأعطاهم الله جل وعلا ما أراد. وسنة الله التي قد خلت أنه ما من نبي إلا ويأتي بعده خلوف وتنبع في من يأتون بعده نوابغ فرقة، وقد أخبر بذلك سيد الخلائق محمد صلى الله عليه وسلم، أخبر أن الأمم قبلنا افترقوا، فافترقت اليهود 71 فرقة، وافترقت النصارى 72 فرقة، وأخبر صلوات الله وسلامه عليه أن أمته ستفترق 73 فرقة، ثم بين أن هذه الفرقة ضالة إلا من كان على طريقه صلوات الله وسلامه عليه، فقال كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. أصحابه معا لا تتجاذبهم الأهواء ولا تجرهم المطامر، ولا يطمح أحدهم إلى شيء سوى رضا رب العالمين وحسن متابعة رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم، بقوا على ذلك ما شاء الله. ثم بدأت النوابغ وتحركت بعض رؤوس الفتن وبدأت، وكثيرا ما تبدأ الفتن بشيء من التنطع والتشدد والإفراط، ويتلوها تفريط وفروم وفروم. فبدأت رؤوس الفتن في عقب، من رحمة الله بهذه الأمة أن الفتن نبتت وظهرت في عهد الصحابة رضوان الله عليهم ليبينوا الحكم فيها، لأنهم أزكى الناس بعد محمد صلى الله عليه وسلم وأرجح الناس بعده أحلاما وأبرهم في كل عمل بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، فما بدرت بادر ابتداع ولا ظهر داعية طائفة إلا وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي عنه أجمعين الحكم في ذلك. ليس ذلك من عند أنفسهم، وإنما مما تلقوا من المبلغ عن الله رسالته محمد صلى الله عليه وسلم. ولرجاحة حلول الصحابة وأصالة علومهم وعظيم تقواهم وشدة ورعهم واهتمامهم بهذا الدين الذي تلقوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أمانة يبلغونه من بعدهم ويتلقاه من بعدهم أمانة منهم ليبلغهم من بعده. حذروا من التفرق والسرعة، وشددوا في أمر الابتداع والانحراف عن الجماعة، وعظموا ذلك وبينوا أنه ما من مفارقة للجماعة إلا وتكون إلى الابتداع. وبين علماء السلف أنه ما من ابتداع إلا ويحمل إلى العداوة والتنافر وينشر أسباب الشر والبلاء، يقوض بناء الأمة ويفرق جمعها ويشعل فيما بينها نار نضال الفتن حتى تنشغل بنفسها عن عدوها. وحصل لذلك الشيء الكثير، وكما هو معلوم وجد في عهد الصحابة رضوان الله عليهم. لا شك أن مبادئ ذلك كانت قد كمن في بعض الصدور في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالذي قال لرسول الله اعذني، وكالذي قال إنها لقسمة ما أريد بها وجه الله، وكالذي قال إن كان ابن عمتك، على اختلاف في مقاصد أولئك. نبغت أول جماعة تدعو إلى رأي وتدافع عنه بقوة وصلف بدعة الخوارج، وكانوا نبعوا وانفرطوا من أتباع علي رضي الله عنه أرضاه، ثم من بعدهم توالى خروج رؤوس الفتنة وتتابع دعاة الضلال، وكل يدعو فيما يزعم إلى الهدى. وإنما الهدى هدى الله، وإنما الصراط الآمن المأمون ما كان عليه الأمين المأمون صلى الله عليه وسلم. وبقي على الصراط المستقيم والمنهج الجلي الواضح أهل السنة المتمسكون بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما كان عليه الخلفاء الراشدون بعده، وصحابة محمد صلى الله عليه وسلم، وأئمة الهدى من أتباعهم وتلامذتهم ومن سار وراءهم. ما عرض عليهم من فتن عرضوه على كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الميزان يمثل الخبيث كما يمثل كثير خبث الحديد والذهب والفضة، فلا يعرض على الكتاب الكريم والسنة القويمة فطر ولا منهج ولا فكرة ولا دعوة طائفة إلا وتبين بعرضها على هذا الميزان ما فيها من حق وباطل. فبقي أهل السنة يترسمون خطى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يشددون أبلغ التشديد في كل دواعي الفرقة والاضطراب وفي كل دواعي الفتن، ويحذرون الناس، يأمرونهم باتباع من سلف حتى ولو كان في عهد الصحابة، لأن من الحي لا تؤمن عليه الأفات. فكان أهل السنة بين الطوائف كأمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته بين الأمم. يقول الله عن أمة محمد: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وأهل السنة في طوائف وفرق الأمة المنتسبين إلى الإسلام بمنزلة المسلمين في بين الأمم وعلماؤهم علماء السنة يذودون عنها وينفون عنها ما يراد إلصاقه بالسنة وأصولها، لأنهم إنما يعتمدون على ما في كتاب ربهم جل وعلا وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة في قرون الخيرية التي قال سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: فيهم خير الناس القرن الذين بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. يقول الراوي عمران رضي الله عنه وعن أبيه: فلا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون، يقولون ولا يؤتمنون، تصدق شهادة أحد من يمينه ويمينه شهادته إلى آخر الحديث. يقول فيما يظهر في المجتمع أهل السنة بقوا على هذا المنهج الذي رسمه نبيهم لهم عندما رسم الصراط المستقيم وقال: هذا صراط الله، ورسم السبل المتعرجة والمنتوية على جنبتين وقال: هذه السبل، وبين أن على كل سبيل شيطان، شيطان يدعو الناس إليها. وهذا الشيطان لا يلزم أن يكون فقط من شياطين الجن، بل من شياطين الجن والإنس، فإن للإنس شياطين يدعون إلى الضلالة كما للجن شياطين يدعون إلى الضلالة، والمعصوم من هداه الله وعصمه. ولتحذير أهل السنة من مغذات الفتن ونتائجها وجرائدها بينوا أنه ما من ابتداع إلا ويترتب عليه وينتج إضاعة السنن، وما من ابتداع إلا ويحمل على الإضرار بالجماعة وإباحة القتل وحمل السيف وإشاعة الخلل بالأمة، لا يأتون بذلك من عند أنفسهم بل مما تلقوه عن سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم، لزومهم سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. وسموا الجماعة لأنهم الذين على الحق، فإن من كانوا على الحق والهدى هم الجماعة ولو كانوا أقل ممن سواهم، فإن الكثرة الكاثرة كما هي سنة رب العالمين من هم على الضلالة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت المؤمنين. وأهل النار كما هو معلوم عندما يقول الله لآدم: ابعث بعث النار، الكفرة الكافرة يتوجهون إلى النار، نسأل الله السلامة من ما يؤدي إليها. فكان من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يتعبدوا لله إلا بما شرع. لما؟ لأن فيما شرع الله كفاية ورمية عما لم يشرع، ولأنه يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ودين كمل ليس بحاجة إلى أن يضاف إليه إضافات. من أصول أهل السنة والجماعة أن لا يكفر أحدا من عباد الله المسلمين. يكون الإنسان عاصيا بذنبه صالحا بصلاحه ما أقام الدين، للدين أركان من حفظها وحافظ عليها لا يخرج من الدين بمخالفات وارتكاب السيئات، وإنما عليه إساءته وله إحسان، فإن الله لا يظلم أحدا من أعداءه. وإنما الكفر هو الذي لا ينفع معه عمل في الآخرة. فأهل السنة لا يكفرون أحدا بذنب يرتكبه، فالمذنب العاصي من أهل الإسلام وفي حويرة الإسلام ما لم تكن المعصية مخرجة عن ملة الإسلام. أهل السنة والجماعة ينطون على حفظ النص الموضح في ما ثبت عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عندما قال الدين النصيحة 3 مرات، فقالوا لمن؟ يا رسول الله. قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فترى على السنة ناصحين لله يعني مخلصين له العمل، يطيعونه جل وعلا ولا يعصونه، يفرحون بانتصار دينه، يسرهم من دخل فيه ويسوءهم من خرج عنه، فهم ناصحون لله بإخلاص التوحيد وإحسان العمل والقيام بأركان الدين وواجباته والإحسان من نوافل الطاعات رغبة في أن يحفظوا، لأن من أتقن أركان الدين وواجباته وتقرب إلى ربه جل وعلا بنوافل الطاعات حفظ، كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول الله فيه جل من قائل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي ينقش بها، ورجله التي يمشي بها، فلئن سألني لأعطينا ولئن استعاذني لأعيذن، إلى آخر الحديث. فهم يتقربون إلى ربهم بعد أداء واجبات الدين بنوافل الطاعات رجاء أن يحفظوا، ومن يحفظه الله جل وعلا فلا مضيع له ولا مذل له، لأن من استنصر بالله واستعذ به عز وغلب. فأهل السنة لا يكفرون بذنب ما لم يكن الذنب دل الدليل على أنه مكفر. وعند أهل السنة أن هناك كفرا دون كفر بخلاف في طوائف الابتداء، وأهل السنة من أصولهم زيادة الإيمان ونقصه، يزيد بطاعات رب العالمين وينقص بالمعاصي، وهم يستدلون على ذلك وذاك بالأدلة الشرعية الصحيحة، لا يسلطون العقل ويحكمونه في دينهم، وإنما دين الله جل وعلا ما جاء في كتابه ووضحه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الدين. المذهب أهل السنة والجماعة العدل مع من يحبون ومع من يبغضون، لا يحملهم بغضهم لأحد على الجور عليه، كما لا يحملهم حبهم لآخر على أن يدوروا له، وإنما أهل عدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. فهم أهل العدل الحق، لأنهم تلقوا ذلك من كتاب ربهم جل وعلا ومن سنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهم أهل عدل مع الموافق والمخالف، لا يجرون على من يعادون، بل يعدلون في السلم والحرب مع الأحباب ومع غيرهم، لأن الله جل وعلا حكم عدل، أوجب العدل وحرم الظلم كما في الحديث الصحيح القدسي الذي يقول فيه المولى جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا توالوا. فأهل السنة من أصولهم لزوم العدل مع المحب والمخالف، وأهل السنة من أصولهم أن لا يصف الله جل وعلا إلا بما وصف به نفسه في كتابه الكريم أو وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وفي ذلك الغنى التام. من أصول أهل السنة والجماعة الدعوة إلى الله جل وعلا على بصيرة، لأنهم أتباع محمد، والله يقول محمد صلى الله عليه وسلم: قل هذه السبيل أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ويقول: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فأهل السنة لا يبخلون بالدعوة على ألد أعداء الله، لأنه يسره أن يطلع عن معاداة الله وينضوي تحت لماء عباد الله مطيعا لله جل وعلا. من أصول أهل السنة الحرص على اتفاق الكلمة واتحاد الصف والسمع والطاعة لمن ولاه الله جل وعلا أمر المسلمين، لأن الله جل وعلا أمر بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أوضح ذلك وأبان وحث عليه وحض على التنفس به، وبين أن من أطاع من ولاه الله الأمر عليه فقد أطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن النبي يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني. لكن من يتمسك برسول الديانة ويدافع عنها ويلتزم المحافظة عليها، من فقهه الله في الدين، كما ثبت في الصحيحين حديث معاويه بن سفيان رضي الله عنه وعن ابي هريره: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فان الفقه في الدين هو معرفه ما يريده الله جل وعلا ويحبه، والحرص على ذلك وتجنب ما يكرهه الله جل وعلا ولا يريده. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه في الدين دان لله دين الحق وسار على منهج أهل الحق، ولم يبالي بكثرة المخالفين ولا بكثرة الدعاة إلى مخالفة. فإن الزمن الأول كان دعاة الخير هو الأغلبية الغالبة، وعندما انتهت العصور المشهود لها بالأفضلية نبغت الدعاة إلى الانحراف، ابتداء بدعاة الخوارج والشيعة وسائر الفرق، وكل يزعم أنه على الهدى، وأهل الحق هم أهل السنة والجماعة، هم أهل ملة التوحيد ومنهاج النبوة وطريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة هم أهل هذا الطريق، وإن قلوا لا شك أنهم يقلون، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يأتي بعدي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الإسلام بدأ غريبا وأنه سيعود غريبا كما بدأ. ومن غرته في العودة أن تهجر السنة وأن تستحسن البدعة وأن يستعلم الطريق المورد الكدر وأن يهجر المورد العبد الزلال وأن يمجد من ليس أهلا للتمجيد وأن ينفن عن الداعي إلى الهدى والنور. والمعصوم من عصم الله، ومن اتق الله يجعل له مخرجا، ومن يرد الاستمساك بالحبل المتين والعروة الوثقى يلزم منهج الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم الذين يقول قائلهم اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم. وكان السلف يقولون إذا بل يقول عمر رضي الله عنه يأتي قوم يجادلونكم بمتشابه القرآن فردوهم إلى السن، يعني متقدمون منكم في أسنانهم وتجربتهم وكثرة مراجعتهم لسنة نبيهم أعلموا بمحكم التنزيل ومتشابه، لأن من يجادل بغير علم يكون على خطر أن يزل به الجرس الذي يسر عليه إلى مهوات سحيقة، فإن لطف الله به وإلا هوى مع الهاوين. وما أكثر من انزلقت بهم الأقدام وزلت بهم الأهوى وظنوا أنهم على هدى فاستدرجهم الشيطان. والعصمة بلزوم السنة والتمسك بأصول أهل السنة والجماعة التي لا تخرج عن كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم وما عليه خلفائه الراشدون وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. وإذا أشكل على الإنسان أمر والتبس عليه فعنده المنهاج، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الإسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرجع فيه. فما التمس على الإنسان قد يلتبس أمر على طالب العلم المتمكن، فما التمس عليه يفرطه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. وما أشكل عليه راجع فيه إخوانك من أهل العلم وشاورهم، ولا تظنن أن استشارتك إياهم تضع من قدرك وتقلل من شأنك، فإن أهل الشورى هم أهل العقل ورجاحة الأحلام وأصالة العلوم وأهل التقى. فقد كان عمر بل كان سيد الخلق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أمر أن يشاور أصحابه وشاورهم في الأمر، وكان الخليفة بعده الراشد يشاور أصحابه، وكان بعده عمر وسار على دأب هؤلاء الصالحون من بعدهم. فما التبس من أمر من الأمور فعلى الواحد منا أن يسأل إخوانه وأن لا يغره سنه أو ما حصل من علوم، فقد يجد ضالته عند من هو أقل منه، ثم على الإنسان أن يبلغ ما استطاع من علوم السنة. فقد أثنى نبي الله صلى الله عليه وسلم من بلغ، نظر الله امرأ سمع منا نظرة فوعاها فأداها كما سمع، ثم قال رب حامل فقه غير فقير ورب حامل فقه إلى من هو أفقه. وقد يكون الإنسان فقيها في عدد من المسائل ويلتبس عليه أمر في مسألة من المسائل، ثم يجد بيان ما التبس عليه عند طالب من طلاب من طلابه ليس عندهم الفطنة والمعرفة في الأمور العديدة ما عند هذا الشخص، لكن الله يفتح على من يشاء ما يشاء جل وعلا من المعارف. فينبغي للإنسان ألا يحتقر المسألة أيا كان المسؤول، ثم يسأل الله جل وعلا، فإنه لا معصوم إلا ما عصره الله، ولا مهدي إلا من هداه الله. يقول الله جل وعلا: يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاستهدوا ليهدوا. فالإنسان محتاج إلى أن يسأل ربه أن يهديه وأن يعصمه وأن يعيده من الهوى. الهوى شر وبلاء وفتنة. ألم يقل الله لعبده ورسوله داود: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله؟ لأن الهوى إذا دخل القلب أصم مسامعا، أصم سمعا، وأعشى بصرا، وأغلق عليه طرق الحق، لأن الشيطان لا يحبها أن يهتدي. فعلى الإنسان أن يستعيذ بالله من الهوى، وأن يحرص على توطين نفسه على محاربة ذلك، لأن الإنسان كلما اجتهد في الأخذ بطريق الحق وسلوك سبيله يبتغي بذلك وجه الله جل وعلا وتحصيل ثوابه وهدي ووفقه. لأن الله سبحانه يعلم مقصد العبد، فمن صدق في قصده ورجى ثواب ربه وتبرأ من الحول والقوة إلا به سبحانه، وخاف مزلات الأقدام، وخاف الأهواء، وخاف قرناء السوء، وخاف الجلساء المضلين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله حذيفة عن الخير والشر وبين له الشر الذي فيه دخن، قال: وما دخنه؟ بين أن ذلك أناس يختنون بغير سنة صلى الله عليه وسلم، ثم بين الشر الخطر، وأنهم أناس دعاة على أبواب جهنم. ولما قال صفهم لنا قال: من جلدتنا. فالبلاء والشر إذا جاء من بني جلدة الإنسان والمتكلمين باليسامة والعائشين على أرضه والمستولين بسمائنا كان الخطر منهم أعظم والفتنة بهم أشد والشر منهم أعظم انتشارا. ولذلك يحتاج المرء دائما أن يكون في غاية الحذر، لأن القدم قد تزل زلة لا يقال عثارها إلا لمن لطف الله به واستعان به سبحانه وتعالى. في زمننا هذا كثرت المصائب وتعددت الفتن وتنوعت الألوية والرايات، وكثر الداعون لأفكار مخلطة، فلا بد للمرء أن يحذر من ذلك كله، وأن يكون في غاية الحذر، وأن لا يضر اللسان الطلق والألفاظ العذبة والدعايات البراقة. فكل أهل الضلال إنما يدعون فيما يدعون إليه في أمرهم إلى خير المدعو. ألم يقل فرعون: وما أهديكم إلا سبيل الرشاد؟ ألم يقل فرعون: إني أخاف أن يبدل دينكم وأن يظهر في الأرض الفساد؟ دعاة الفتنة في أول الإسلام وفي عهد طوائف الباطنية كل داع إنما يدعو إلى رضا الله في ظاهر الأمر، ولكن رضا الله جل وعلا باتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن جاء بعدهم. نتائج هذه الرايات والألوية الجديدة تناحر في الأمة وسفك دماء بغير حق وإزهاق أرواح لم تفعل ما يقضي بإزهاقها. يقتل المرء لا يدري ذوه لما قتل، بل ربما قتله قاتل لا يدري لما قتله. يكون أجيرا مرتزقا مغرورا إلى غير ذلك، وكل ذلك من ثمرات مخالفة أصول أهل السنة والجماعة. ومن التزم بذلك نجا وسلم إذا عصفت الفتن وادلهمت السماء بدعاية الباطل وتقابلت أعاصير الشر والبلاء، وجد في ذلك من تمسك بأصول أهل السنة من جاء. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن عمه: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. وإن من أعظم الشدائد ما يحيط بالمرء في أمور دينه وتدينه، لأن المصيبة التي تكون بالدين مصيبة إذا استحكمت يصعب دواؤها أو يتعذر وجوده، فيحرص المرء على تجنب هذه الأمور وأن لا يسلط الأهواء والرغبات على سلوكه ومسلكه. وإذا علم دعايات يسأل إلى أين تسفر؟ ألم يقل عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد الملهم اتهم الرأي: فلو رأيتني يوم أبي جندل لو أستطيع رد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لفعلت. يخبره رضي الله عنه أنه كان قد أخطأ في تصلبه وإعجابه برأيه عندما اعترض على رد أبي جندل وقد جاء مسلما. فالرأي وحده لا يهدي، وإنما المهدي من هداه الله، والله إنما يهدي من تمسك بدينه وأخلص له جل وعلا في العمل ورغب فيما عنده. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يجعلنا جميعا من المتمسكين برسول أهل السنة والجماعة، وأن يمنحنا جميعا من أسباب الهداية والسلامة ما يكون سبب حياتنا الحياة الطيبة وسبب دخولنا في جنة عدن التي أعدها الله لعباد المؤمنين. كما أسأل أن يصلح قادة أمتنا في كل مكان، وأن يصلح من ولاه الله الأمر في هذه البلاد ويزيده قوة بالحق وصلابة فيه، ويزيده رحمة بعباد الله المؤمنين وحرصا عليه. كما أسأله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لإحسان السمع والطاعة والأخذ بذلك بأفضل حظ ونصيب يرضي الله جل وعلا، وأن يجنبنا مزلات الأهواء ومزالق الأقدام والاغترار بدعايات أهل الباطل وما أكثرها. وأكثر ما تضر بالناس عندما يكون لباسها لباسا خداعا غارا في مظهره للدين والانتصار للحق، فقد كان الذين قال عنه رسول الله أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول: يحضر أحدكم صلاته عند صلاته وصيامه عند صيامه. فلا بد أن يكون الميزان والمصباح المميز بين المظلم والمشرك ما في كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله. كما أسأله سبحانه أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ويزيدها من الخير والبركة ويزيدها من التقى والإيمان، وأن يصلح أمة الإسلام في كل مكان، وأن يولي عليها خيارها، وأن يستبدل الأشرار بأهل الخير والتقى، وأن يرزقهم جميعا الحكم بما أنزل في كتابه وما شرعه لهم رسوله صلى الله عليه وسلم. إنه سبحانه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على الهادي الأمين والسراج المنير محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين.
ليس
من الوعظ السليم أن يقوم الواعظ ينكر الناس ليس من الواعظ السليم أن يقوم الواعظ ينكر الناس أو يملأ قلوبهم بالحقد والبغضاء على الآخرين. أكمل الخلق، أكمل الدعاة إلى الله، أكمل الحاملين لدعوة الفقه محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان يعيب أحدا صلى الله عليه وسلم في وعنه ورجاله. وإذا انتقد أحدا قال ما بال الأقوام ونحو ذلك. والإصلاح لا يكون بالهدم، وإنما الإصلاح أن يسعى المصلح لإصلاح من سلم وسد الفرج، لا أن يقيم جدارا بهدم حصن ويضع لبنة لتقويض بناء. ولينظر من أراد أن يقوم بالوعظ والإرشاد إلى مسالك الحنفاء في وقته وإرشاده.
السؤال الثاني يقول: تكثر المسميات وتكثر الجماعات، فهذا يقول جماعة كذا وهذه تقول جماعة كذا، فما وصية الرؤية يقول في الشباب ماذا يلزمون وإذا ماذا يلزمون؟
هذه الشيعة والفرق أول بلاء وجد في الإسلام كان بوجودها، فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم جماعة واحدة، وكانوا في عهد الصديق جماعة واحدة، وكانوا في عهد الفاروق جماعة واحدة، ثم بدأوا في عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وقاموا يزعمون أنهم ينكرون المنكر ويقيمون العدل، فكانوا أول فتنة فرقت الجماعة وشقت العصا وفتحت الأبواب لدعاة الفتن. فالمسلمون يد واحدة وطائفة واحدة، ولا يليق بالإنسان أن ينتمي إلى جماعة كذا ولا إلى جماعة كذا ولا حزب كذا ولا حزب ذلك. المنهج منهج محمد صلى الله عليه وسلم، الصراط صراط الله، الخروج إلى هنا وهناك ركوب لبنيات الطريق، وهي لا تسفر إلا إلى مضيعة ولا تؤدي إلا إلى مكان. فنصيحة للشباب أن يتعلموا العلم وأن يحرصوا عليه، وأن لا يتصبر أحدهم على الله الرب من علم، وإذا أشكل عليهم أمر فليسألوا أهل العلم المتمكنين في معارفهم المجربين لكثرة التجارب.
يقول الشاعر: نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا مسألة الكفر الذي هو الكفر.
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: سلاب المسلم فسوق وقتاله كفر. ويقول: أنا لا ترجع بعد الكفار وفي بعضكم رقاب بعض. ولا شك أن المتقاتلين من المسلمين لم يكفروا تكفير أن يخرجوا من الملة، ومن رحمة الله أن التقاتل وجد بين أصحاب رسول الله، ولا كفر أحد منهم أحدا، وهم أعلم بمراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. بل الكفر مراحل دركات، منه ما هو مخرج من الملة موجب الخلود في النار، ومنه ما هو دون ذلك كقتل المسلم وكثير من الذنوب كفران نعمة. يقول النبي عن النساء: تكفرنا اللعنة وتكفرنا، والسؤال قال: تكفرنا العشير. فكفران النعمة عدم الاعتراف بها كفر وليس المقام مقام سعدان. فهناك كفر لا يخرج من الملة. كأن هذا السائل ينزع إلى فكرة أخرى، وهل الشرك الأكبر إلى عبادة القبور والأصنام والذبح للشياطين والجن وعبادة النجوم والشمس والكواكب؟ هذا هو الشرك الأكبر. وإذا وجد ما يبدو أن السائل ينزع له فهو من أنواع الكفر التي لا تخرج من الملة، إن كان ظني بسؤاله ظنا سليما، لأن الذي يبدو لي أن هذا السؤال ينطوي على قصد لم يصح عنه السائل.
يقول السائل: إذا كان الإنسان عليه القبور من الناس ولا يعلم عنه شيء ولا يستطيع رد المواليد ثم ذهب إلى روحه، فهل أمره صحيحة علما أنه تاب من جميع الأموال؟ وهل التوبة تجب عقوبة الوالدين إذا كان الإنسان عاقا لوالديه ثم تاب فهي التوبة تنقض ذاته؟
الأعمال الصالحة الموافقة للسنة لا يبطلها وجود ذنوب سابقة، وإنما من كانت له ذنوب وعمل أعمالا صالحة يكون من الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، نسأل الله أن يعفو عنا وعنه. وأما التوبة الصحيحة فإنما تتحقق برد المظالم إلى أهلها وإعادة الحقوق إلى أصحابها، وإن عجز استحلهم واستباحهم، فإن أباحوه برئت ذمته، وإن لم يبيحوه فموعدوه يوم العرض والحساب. والله جل وعلا قد يغفر الذنوب كلها ما عدا الشرك به، فإن الشرك بالله لا يغفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإنما قد تحصل المغفرة بكثرة الطاعات الأخرى والندم المتوالي والأسف والأسى على ما مضى. وأما عقوق الوالدين فإن كان الوالدان حيين وعفيا عما مضى فعفوهما يمحو ما كان على الولد العاق من ذنب، وإن كان مات وتاب وندم وأكثر من الأعمال الصالحة وضرهما بعد وفاتهما بكثرة الدعاء لهما والصدقة عنهما والإحسان إلى الرحم وصلتها التي لا تصل بهما، فيرجى أن الله جل وعلا يكفر عنه ذلك الذنب.
يقول السائل: العقيقة هل يلزم أن تشتريها علما أن يجوز بها أن تكون مما يتضمن خاصة الأذن البرية ولكنه يمكن منها بعض الأشياء مثل الورق والكبد وغيرها؟
لو لم ينقص منها شيء، لو جاءت الذبيحة للكبد والرخص والأمعاء والسائر والجلد مذبوحة ما أجزأت عن العقيقة، فلا تصح العقيقة إلا أن يتحقق فيها الذبح ممن عليه العقيقة.
وهل يجوز أن نوزعها ونطبخها ونقرب الناس إليها؟
يجوز هذا، ولا إذا هو أفضل ما يكون أن توصل إلى أهل الحاجة، وإن قسمها أفلاسا أكل ثلثا هو وأهله وأهدى ثلثا وتصدق بالثلث كان ذلك أتم.
يقول السائل: ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى قبل الزوال أربع ركعات متصلات من الذي في كل ركعة يقول فاتحة سورة من القرآن؟
ثبت أنه صلى الله عليه وسلم صلى قبل الصلاة أربع ركعات، وأما أنه قرأ مع الفاتحة في اقتضائها الشأن في صلاة النهار أنها لا ينكر فيها القراءة، وقد يطيل المصلي القارئ الركعة بإطالة الوقت والمد، ما جاء في الصحيح أن النبي ربما قرأ السورة مدها فكان أطول من أفضل منها.
يقول الشاعر: شخص كبير كبير في السن كنت ترك الصلاة قبل 4 سنوات بسبب أنه يجد مانعا من القيام بالصلاة ولم تنفع معه كل المصارف مات على قبل، وأبناؤه يقولون له في الدعاء والحث عنه، فهل ذلك ينفعه ينفعه بعد ذلك؟
إن كان قام به مانع منعه من الصلاة من أمور عقلية لم يطلع عليها له، فأرجو أن ينفعه ما يفعلون، فإن الولد من عمل الوالد ينفع عمل الولد والده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر الولد الصالح الذي يدعو لوالده، ولأنه قد مات لا تداعس فقد أفضى إلى ما أمضى. فنسأل الله أن يغفر لموتى المسلمين.
يقول الشاعر: ما حكم الخروج من المسجد بعد سماع الأذان؟ وهل حديث من خرج بعد الأذان العصر بالقاسم صحيح؟
هكذا صح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكن ذلك إنما هو من خرج عن الصلاة، فإذا كان في المسجد من يؤم جماعة فأذن المؤذن وذهب ليؤم جماعة أو خرج لعروض أو لحاجة تفرض عليه ذلك فلا حرج.
يقول الشاعر: هل يجوز الاستنجاد من أجل الفرض المعروف وهل يجوز ذلك عن الماء؟
الأصل في الاستجمار أنه بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأحجار وما في حكمها، وإذا تعذر على المستجمر وجود ذلك وتعذر عليه استعمال الماء فأزال آثار الخارج بالمناديل فأرجو أنه لا حرج في ذلك عند تعذر ما سوى.
يقول الشاعر: نلاحظ من بعض الناس وضع أيديهم مرفوعة على أثار الكعبة، هل هذا العمل صحيح؟
لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك، ووجد من فعل ذلك من بعض الصحابة، ولا شك أن الأولى أن لا يتعقد المرء إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من معاني الشهادة أن محمدا رسول الله.
قبل أن نعرف السؤال الأخير على فضيلة تحب أن نذكر الإخوان بالندوة القادمة إن شاء الله، وهي بحور جيران أنواعه يشارك فيها الشيخ الدكتور إبراهيم الله الطيري، الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الفريجي، والشيخ الدكتور عمر بن سعود العيد، الخميس القادم بمشيئة الله تعالى. السؤال الأخير يقول: هل للتعزية أيام محددة لمدة 3 أيام كما يقال أم لا؟
لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد للتعزية أيام 3، وإنما حدد للمرأة أن لا تحد على ميت فوق 3 من الزوج، والأمر فيه ساعة ويسر. أما الصحابة والسلف فما كانوا يجتمعون في مكان ينتظر من يأتي للتعزية، ولكن إذا كان الناس لا بد معزين وعدم انتظارهم يشق عليهم ويؤذيهم ويحرجهم، فانشظرهم ذو الميت دفعا للحرج عن المعزين رغبة في أن لا يشق عليهم، وكان ذلك هدف انتظارهم، فأرجو أن لا حرج، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلتكم ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. هذه المؤامرة الكريمة التي استعرضت فيما تقيده أولا ما جعل النبي معنى النبي صلى الله عليه وسلم، وما من الله به أن امتنعت آدم من نعمة عظيمة تأتي من آمن به واتبعه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل في ضلال مبين. وهنا الآثار العظيمة
التي جاءت بهذه الفعلة حيث أزال الله فيها الشرك والضلال وأخرج بها العبادة من ظلمات الشرك والجهل إلى نور العلم والهدى والمعرفة، وأن الأمة لما عاشت على هذا النهج القويم في أيام الصحابة رضي الله عنهم في عهد الصديق وعمر وعثمان، وكان الناس جميعا على قلب رجل واحد على محبة ومودة وموالاة بالله ومعاداة بالله، مجتمعة قلوبهم على ذلك متآلفين متعاونين، وكانوا كما قال الله رحماء بينهم. وأن أسباب غرقة الأمة واختلافها حدوث البدع الذي سببت اختلاف القلوب وانقسام الأمة واضطرار شأنها، وأن هذه البدع نشأت في أيام الصحابة لما لله في ذلك الحكمة لكي يبين الحق فيها ويقيم حجة الله ويدحض الباطل ويرده، فإنها لو خرجت عند فترة بعيدة لربما اضطر بها من اضطر وانخدع بها من خدع، لكن لما رجعت الصحابة هيأ الله لها أصحاب رسول الله فأرضعوا شرع الله وبينوا الحق وأقاموا حجة الله وبينوا ما قال نبيهم صلى الله عليه وسلم في تلك البدع والضلالات وما بينه من ضلالهم وما هم عليه من الباطل، ثم بين وحفظه الله شيئا من أصول أهل السنة والجماعة، وأن من أصولهم ألا يكفروا مسلما بذنب لا يكفر معصية، لأن التفريق والتكفير والتفريق أمور شرعية ليست بهوى الناس ولا بآرائهم واستحسانهم، وإنما يكفر من أتى بمكفر من دل الكتاب والسنة على أن قوله أو عمله كفر يخرجه عن الملة، فهذا شأن آخر، وقد يطلق الكفر على كبائر الذنوب والمعاصي التي لا تخرج الملة إبعادا للمسلمين عنها وتحذيرا للمسلمين منها وأن يكونوا على حذر منها، كما أطلق الكفر على قاتل النفس وكما أطلق على آل الكهان، كل ذلك للتحذير وإبعاد المسلمين عنها. ثم بين أيضا أن من أصولهم كذلك العدل في أمورهم كلها كما أمرهم الله بذلك، وأن عدلهم في كل أحوالهم مع العدو ومع الصاح ومع المحب مع المسلم ومع الكافر، كما قال الله جل وعلا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أن من أصول أهل السنة والجماعة أيضا أن من أصول اجتماع الكلمة وتآلف القلوب وأهل الصدق والحذر من البدن التي جلبت على الأمة الشر والبلاء العظيم، فإن أول تلك الفتنة مقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه حينما تجرأ عليه قوم زعموا بجهلهم أنهم أمرة بمعروف ونهاة عن منكر ومقيمون للعدل، فتجاهلوا فضل عثمان وفضله وإمامته، فعند ذلك وقع السيف على هذه الأمة وحدث الناس الانقسام واختلاف القلوب، وحذر وفقه الله شباب المسلمين من الاغترار بالأفكار والآراء المضللة التي قد يلبسها أصحابها ويزينونها بألقاب يخدعون بها الجهلة. أن من أصول أهل السنة السمع والطاعة بالمعروف لوالد ولاة أمورهم واستماع كلمتهم والحذر من الفرقة والاختلاف وشق عصا الجماعة لما بهذا الاختلاف من الضرر والبلاء، وأن الأمة لا تسمع دائما ما يحدث في العالم من أسباب هذه الانقسامات وهذه الفتن واختلاف القلوب التي يذهب ضحيتها الأبرياء من البشر بلا ذنب من الترهون، وإنما هي بلاء زينه الشيطان لأولئك حتى قتل بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من ذلك بقوله ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإن قتل الناس بعضهم بعضا دليل على فساد إيمانهم وضعف إسلامهم وسبب لحدوث العقوبات ونزع البركات والعياذ بالله. كما أن الشيخ نبدأ رحمه قول الله عند إجابته على من سأل هل الشرك خاص بعبادة القبور أم لا، وبيّن أن هذا السؤال قد يحمل في طياته من طلب أن يقولها بعض الناس، وهي أنهم لا يرون عبادة القبور كبرى وإنما يرون الكبرى كما يزعمون. الخروج على الحال أكبر وإنما يدفن الإسلام هو الحاكمين وما يزعمونها ويسهلون أمر الشرك، ولا يرون عبادة القبور ولا يرون زكاة الجن شركا، وهذا من الجهل العظيم. فإن زكاة غير الله ودعاء غير الله وعبادة غير الله هو الكفر والذنب الذي لا يغفر، فلا ذنب أعظم منه ولا كفر أعظم منه. فعلى المسلمين أن يتفقهوا في دينهم ويعرفوا الحق من الباطل، ونسأل الله لنا جميعا التوفيق وأن يجزي الله شيخنا عما ألقى وقام به خيرا كثيرا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط.